أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأول من لقاءات التعليق على شرح كتاب الصوم من سنن أبي داود للعلامة الشيخ شهاب الدين أبي العباس ابن رسلان الرملي. ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ببداية الشرح، لكن ننبه إلى مسألتين. مر معنا كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، والصحيحان ليس فيهما ما يقال فيه صحيح وحسن وضعيف، فكل حديث رواه البخاري ومسلم أو انفرد به أحدهما فرواه البخاري أو رواه مسلم، فيكفي فيه أن تقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، فهذا العزو كاف للحكم بصحة الحديث، إذ الصحيحان الإمامان البخاري ومسلم لا يخرجان في كتابيهما إلا ما هو صحيح. وأما ما عداهما مثل أبي داود وبقية أصحاب السنن وباقي أصحاب الكتب الأخرى إلا ما ندر، فإنهم لا يشترطون هذا ويخرجون الصحيح والحسن والضعيف، ولذلك تكون في بعض أحاديثهم الحكم على الحديث، فلا يكفي أن نعزو الحديث إلى أبي داود ليكون صحيحا أو ليكون ثابتا، إنما مفاد العزو أنه ورد عند أبي داود، ويبقى الحكم على الحديث. بتخريج الحديث أخرجه أبو داود ليس كافيا، إنما نقول بعده وهو صحيح أو وهو حسن أو وهو ضعيف وهكذا. هذا هو الأمر الأول وهو يخص الكتاب. وأما الأمر الثاني وهو يخص الشرح، فلأن الشيخ ابن رسلان رحمه الله ليس مشهورا شهرة العلماء عند كثير من الناس، فنعرف به تعريفا سريعا، فنقول هو شهاب الدين أبو العباس، لقبه شهاب الدين وكنيته أبو العباس، واسمه أحمد ابن حسين، وهو مشهور بابن رسلان الرملي، وأحيانا العلماء يقولون ابن أرسلان الرملي. هو عالم من علماء الشافعية، من علماء الشام، ولد في الرملة في فلسطين ومات في القدس، وعاش في الفترة ما بين 773 هجرية و 844 هجرية، يعني درجة كما درج غيره من العلماء في سن الطلب، ثم بعد ذلك في سن التخصص، وبعده في سن التعليم والإمامة. لكن أذكر يعني من طرائفه التي ترفع همة الإنسان لطلب العلم أن والده كان تاجرا، وكان والده من حفظة القرآن، وأمه من الناسكات العابدات، لكن كما هو معلوم يحب الأب لابنه أن يكون له عمل يسعى به في معيشته، فكان يؤز ابنه على أن يتعلم التجارة، فيوقظه في الصباح بعد صلاة الفجر، قل صلي وبعد الصلاة اذهب فافتح الدكان، فهو يصلي وبعد الصلاة يذهب إلى مدرسة العلم، فأبوه يقول له أين كنت؟ فقل كنت في مدرسة العلم. ففي يوم من الأيام غصب عليه أن يقف في الدكان، فوقف في الدكان، وعدت الأيام حتى لمح أبوه لمس خسارة كبيرة حصلت، فسأله قال يعني سبحان الله أنت التجارة خسرت، قال قد أخبرتك أني لا أصلح إلا للمطالعة، فإن كنت تتركني للمطالعة تفرغت حتى أبز أقرن ولك ذلك. ففرح به أبوه وتركه لطلب العلم، فكان كذلك. أيضا من أخباره الطيبة التي ترفع الهمة أن واحدا من علماء المالكية كان يقرأ ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك ديت يعني فوق الألف بيت، فكان الرجل يشترط لا يقرئها إلا كل بيت بربع درهم، كل بيت بربع درهم. لزمه ابن رسلان وهو طفل صغير كل يوم يأخذ من والده ما يعني يكون طعامه وشرابه، فيذهب به إلى الإيه؟ إلى هذا المقرئ فيقرئه بيتا من ألفية ابن مالك حتى حفظها كلها، حتى حفظ كلها، فلازمه حتى حفظ ألفية ابن مالك. لتقريب المسألة، هو من شيوخ من تلامذة الحافظ ابن حجر وسراج الدين البلقيني، ولذلك هنا هنلقاه بينقل كتير من كتاب فتح الباري. هو مشهور جدا عند الشافعية لأن هو صاحب كتاب صفوة الزبد، وده متن من المتون المنظومة اللي بتدور عليها سلم التعليم في الفقه الشافعي، وقد شرحها أئمة الشافعية زي الشمس الرملي وابنه الشهاب الرملي وهكذا، والشيخ مشارك في علوم كثيرة زي ما معانا كده في علم الحديث، له علم له في الايه في الأصول، وله في الفقه، وله في النحو، وفي غيرها من العلوم. هذا باختصار عنه، واحنا قلنا ان هو من الايه الطبقة التالية للحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني من تلامذته على طول. قال أبو داود رحمه الله: الصوم، باب مبدأ فرض الصيام. حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية، حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصارية أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا، فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قوله من الفجر. وكلمة فذكر يمكن أن تضبط فذكر أو فذكر، أنه غشي عليه، فلا شك أنه حمل إلى بيته، وأن الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. الصيام والصوم مصدر صام، يعني مصدر الفعل صام، قل صام صوم، وصام صيام. والصوم في اللغة الإمساك مطلقا، الإمساك مطلقا، بمعنى أن أي إمساك يسمى صوما، كما قال الله تبارك وتعالى بشأن مريم عليها السلام: إذ أمسكت عن الكلام فقال عنها: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. قال: والمراد بالترجمة سبب نزول آية الرخصة في الصيام، الذي قصده الإمام أبو داود رحمه الله من هذه الترجمة هو أن يذكر لنا سبب نزول آية الرخصة في الصيام، وهي الآية التي فيها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، والآية التي بعدها: ليعلم الله أنكم كنتم تختانون. فهذه هي آية الرخصة في الصيام، آية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن كذا وكذا. هذه هي الرخصة في الصيام. باب مبدأ فرض الصيام. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ابن عثمان الخزاعي المروزي، حدثني علي بن حسين ابن واقد المروزي عن أبيه حسين ابن واقد قاضي مرو، وثقه ابن معين وغيره. وهنا ابن رسلان من مزايا شرحه أنه يكمل اسم الراوي ويذكر كذلك حاله من ناحية الجرح والتعديل نقلا عن أئمة هذا الفن الثقات، أئمة علم الجرح والتعديل كابن معين وغيره. الأمر الثاني الذي نلحظه أن الكتاب مشروح بطريقة المزج، فهو لا يقول قال المصنف ولا قال المؤلف ولا يورد مثلا قطعة كاملة من المتن ويبدأ يشرحها، لا، هو يمزج المتن بالشرح كأنما هو كلام رجل واحد، فيقدم بين يدي الجملة التي يريد أن يشرحها ما يناسب، وأيضا يأخذ منها فيكمل بكلام مناسب. وهذا وإن كان صعب إلا أنه أيسر من ناحية أنه مختصر، فالشرح المزجي يختصر بخلاف الشرح المنفصل اللي هو يأخذ مثلا جزء من كلام المصنف وبعدين يبدأ يشرح، فهو مش مرتبط بقى بعدد من الكلمات ولا بعدد من السطور ولا بشيء مثل هذا. فالمزج شرح صعب على المصنف لكنه يسهل على القارئ والدارس. عن يزيد ابن أبي سعيد المروزي النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أصل الكتابة الخط الذي يقرأ. المفروض أن كلمة كتب معناها إيه؟ معناها خط حروفا متراصة بطريقة معينة تقرأ، فهذا هو الإيه؟ هذا هو المقصود من كلمة كتب، يكتب كتابة وكتبا وكتابة. قال وعبر به هنا عن معنى الالتزام والإثبات، يعني ألزم وأثبت، أي فرض وأثبت. لماذا؟ قال لأن ما كتب حكم بثبوته وبقائه، يعني كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهنا قمة وسائل الإثبات والإلزام هي الكتابة، هي الكتاب، ولهذا عبر الله تبارك وتعالى هنا بها فقال كتب ولم يقل فرض أو نحو هذا. قال وقيل هو على حقيقته، وهو إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ. يبقى إما أنه عبر بالكتابة عن الالتزام والإثبات وهو أعلى درجاتها، وإما أنه كتب على الحقيقة وذلك في اللوح المحفوظ. قال وبناء كتب للمفعول وحذف الفاعل للعلم به إذ هو الله تعالى. بنى هنا كلمة كتب يعني مبني للمفعول، كما يعني يقول بعض الناس مبني للمجهول، لكن طبعا الأدب أن يقال مبني للمفعول لأنه معروف من هو الفاعل. وأصل الكلام كتب الله عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب الله عليكم الصيام، فقال كتب عليكم. قال ولما كان الصيام فيه مشقة بالجوع وغيره على المكلف ناسب ألا ينسب إلى الله لفظا. هذه الحكمة من أن الله تبارك وتعالى قال كتب ولم يقل كتب الله عليكم الصيام. لماذا؟ لأن هذا تكليف فيه مشقة وفيه شدة بالجوع وبغير ذلك. قال وإن كان الله الذي كتبها وإذا كان المكتوب فيه راحة للمكلف واستبشار يبنى الفعل للفاعل، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن هذه من الإمام ابن رسلان رحمه الله يبين عادة من عادات القرآن الكريم، جرت عادة الكتاب الكريم بالتعبير عن المشاق بلفظ كتب، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، لأن فيه في الجهاد في القتال وفيه في الصيام مشقة. أما بالنسبة للرحمة مثلا فهذه ليس فيها مشقة، بل هي فيها راحة للمكلف، فيها استبشار، ولذلك عبر ربنا فلم يقل كتب على نفسه، وإنما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال الصيام، الألف واللام فيه للعهد، الألف واللام إما تكون للجنس، وإما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للشمول، ولغير ذلك، لها معاني كثيرة. فهي الألف واللام هنا للعهد، كتب عليكم الصيام، الألف واللام هنا ممكن تكون للعهد. قال إن كانت قد سبقت تعهداتهم به، يعني إن كان عندهم علم سابق بكلمة الصيام ومعرفة به فهذا يعتبر من العهد الذهني، يعني الذي يخاطبهم بشيء يعرفونه في أذهانهم، كما تجلس مثلا تنتظر القاضي يأتي فأول ما يبصره واحد فقل جاء القاضي. الألف واللام هنا للإيه؟ هنا ليست للتعريف ولا للجنس، وإنما هي للعهد، العهد الذهني، نحن الآن في أذهاننا أن هناك قاض سيأتي، وهناك عهد ذكري كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول بالألف واللام هي الإيه؟ هي الرسول الأول الذي سبق ذكره. فهنا المقصود إن هو عهد ذهني لمعرفتهم قبل ذلك بالصيام، أو إذ ما كانوش عارفين يبقى للجنس إن كانت لم تسبق.
موجود في الذهن،
موجود ومعروف في الذهن، عندهم خبرة، عندهم فكرة عنه. قال الزمخشري الصوم عبادة قديمة أصيلة، الصوم عبادة قديمة أصيل. وقال القاضي، القاضي هنا والبيضاوي، وهذه من مزايا كتاب الشيخ أيضا أنه ينقل عن المفسرين من كتبهم، وينقل عن المحدثين من كتبهم، وينقل عن الفقهاء من كتبهم، فهو مصادره وموارده عديدة جدا جدا. ومن مزاياه في هذه المصادر أنه يذهب في تأويل الكلمات العربية إلى الإيه؟ إلى أهل العربية، ويذهب في تأويل الآيات القرآنية إلى أهل التفسير، ويذهب في الحكم على الرجال إلى أهل الجرح والتعديل، وهكذا يأتي من كل إيه؟ من كل باب بمعلومته من هذا الباب. قال وقال القاضي الصوم في اللغة الإمساك عما تنازع إليه النفس، الإمساك عما تنازع إليه النفس. قال وفي الشرع الإمساك عن المفطرات فإنها معظم ما تشتهيه النفس، كما اللي هي في الآية كتب عليكم الصيام كما. قال أبو حيان الظاهر أن هذا المجرور في موضع الصفة لمصدر محذوف، المجرور اللي هي الكاف حرف جر، وما مجرور بالكاف، يقول إني ما ديت عبارة عن صفة لمصدر محذوف، هذا رأي. قال وقيل الكاف في موضع نصب على الحال كما، فالكاف هنا للإيه؟ في موضع نصب على الحال من الصيام، أي مشبها، كتب عليكم الصيام مشبها، فالكاف للتشبيه وهي للحال، يبقى مشبها ما كتب عليكم، مشبها ما كتب عليكم، ما كتب على الذين من قبلكم. قال وذو الحال لو صاحب الحال يبقى هو مين؟ قال هو الصيام. والعامل فيه كتب، وتكون ما موصولة، ما موصولة يعني ما بمعنى الذي. كتب على الذين من قبلكم. يبقى إذن تأويل الآية على الأمر الثاني، قال كتب عليكم الصيام مشبها ما كتب عليكم ما كتب على الذين من قبلكم، مشبها الذي كتب عليكم الذي كتب على الذين من قبلكم. قال بعضهم التشبيه عائد إلى الإيجاب، إلى الإيجاب اللي هو الإلزام والفرضية، أي أنتم معبدون بالصيام كما تعبد الله به من قبلكم من الأمم. هؤلاء البعض هم مثل الرازي وغيره يقولون إن فائدة التشبيه هنا أو المقصود منه أنه هنا عليكم السلام أن التشبيه للإيجاب، فهو واجب عليكم كما كان واجبا عليه، وإلا فكنه الصيام وحقيقة الصيام مختلفة عن ما نحن عليه وما كانوا هم عليه. قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العتمة يعني العشاء، وفيه جواز تسمية العشاء عتمة، وإن كان يكره لرواية البخاري لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. وقيل إن حديث تسميتها عتمة كان متقدما على نزول قوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. هذه مسألة يبحثها العلماء، أن العرب تطلق على العشاء العتمة، فهل هذا المعنى صحيح؟ ورد النهي عنه في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كهذا الحديث، لكن جرى أحيانا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض الصحابة تسمية العشاء العتمة، فالعلماء قالوا هو جائز وإن كان خلاف الأولى، والأولى أن تسمى العشاء فتكون المغرب مغربا وتكون العشاء عشاء. قال حرم عليهم أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء، أي فيما بين السرة والركبة، هذا الظاهر كما في الحائض. يقصد أن يقول هنا إن الأشياء التي تكون محرمة على الصائم وكانت كذلك لما حرم عليهم من بعد صلاة العشاء في تشريع الصيام في أول مرة، أنه إذا أذن المؤذن لصلاة العشاء كان يحرم عليهم الأكل وكذلك الشرب وكذلك جماع النساء فيما بين السرة والركبة، يقصد أن يقول أما المباشرة وأما القبلة فلا شيء في ذلك. قال وصاموا إلى أن يفطروا من الليلة القابلة. المشهور تقييد المنع من الأكل والشرب والنساء بالنوم كما سيأتي في حديث البراء، وقيده هنا بصلاة العتمة وهو أخص، ويحتمل العشاء ذكرت هنا لأنها مظنة النوم غالبا، والتقييد في الحقيقة بالنوم، وفي رواية ابن جرير حتى يفطر من الغد. والتحقيق في هذه المسألة أن بعض العلماء يقول إن كان وقتها من نام قبل العشاء أو عند العشاء فقد حرم عليه الطعام والشراب والجماع، وبعضهم يقول بل كان ذلك محددا بصلاة العشاء نام أو لم ينام، والصواب والله أعلم أنه أحد هذين، يعني هو صلاة العشاء ما لم ينام، وهذا الذي سيظهر ويرجحه الشيخ بعد هذا في حديث قيس بن صرمة الذي كان السبب في فرج الله على المؤمنين في هذا الأمر. قال فاختان أي خانا، افتعل تأتي بمعنى فعل كاقتدر بمعنى قدر، وزيادة الحرف تدل على الزيادة في المعنى، هذه قاعدة عند أهل العربية، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى يعني زيادة في حروف الكلمة يقابلها زيادة في المعنى فتؤثر في معنى الكلام فتزيده. كما مثلا لو قلنا قاطع ثلاثة حروف وقلنا قطع فهي أربعة حروف زدنا فيها شيئا، أو نقول مثلا جاهدا واجتهدا، فلا شك إن هي إيه؟ هي تعطيك معنى أزيد، ولكن هذا غالبا ولهم عنده له عندهم شروط.
وهم يصطرخون،
وهم يصطرخون هي أصلها يصرخون، نعم، فزاد الطاء زيادة على الإيه؟ لزيادة المعنى.
يبذلون أقصى ما فيهم من الصراخ،
نعم،
من شدة ما هم فيه من العذاب،
نعم،
نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. قال رجل روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم سبب نزول هذه الآية في عمر ابن الخطاب ومن صنع مثل ما صنع، وفي صرمة ابن قيس نفسه فجامع امرأته، وإنما كان الجماع والأكل خيانة للنفس لأن وبال المعصية عائد على النفس، فكأنه قيل ظلم نفسه ونقصها حقها من الخير، وقد صلى العشاء الآخرة ولم يفطر من صيامه، فأراد الله أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي من المسلمين ورخصة لهم في إباحة ما حرم عليهم ومنفعة لهم بالأكل والشرب والجماع، فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها بالمعصية، تخونوها بالمعصية. قال ابن عباس يريد فيما ائتمنكم عليه الآية إلى آخرها، فكان هذا التخفيف والإباحة مما نفع الله به الناس يعني المسلمين ورخص لهم، والرخصة تغير الحكم الشرعي إلى سهولة، يعني بعدما كان شديدا صار سهلا، فهذا كان شديدا في الوقت الزمان، كان الزمان تقريبا 22 ساعة صيام وساعتين بس هم الإفطار بين المغرب والعشاء، وقد يكون مثلا رخصة في الحال كما قال الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بعد ما كان الواحد يغلب كم 10 أصبح الواحد مطالب أنه يغلب 2 ولا يفر أمامه. قال والرخصة تغير الحكم الشرعي إلى سهولة مع قيام الحكم الأصلي، مع قيام الحكم الأصلي. طبعا هو يعني ينبه هنا إلى إني في فرق بين الرخصة بعد عزيمة وبين النسخ، فيقول إني قيام الحكم الأصلي وجوده ها وقد نزل درجة بعد كما كان عزيمة شديد أصبح يسير سهل، ديت الإيه الرخصة، لكن لو الحكم نسخ بدا اسمه إيه نسخ. قال ويسر ما كان فيه عسر، واليسر في اللغة معناه السهولة، ويقال للغنى بالمال والسعة اليسار، لأنه والسعة واليسار لأنه يتسهل به الأمور، واليد اليسرى على التفاؤل باليسر، وقيل لأنه يتسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا أبو أحمد الحسين بن محمد المروزي، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان الرجل إذا صام فنام بعد غروب الشمس لم يأكل إلى مثلها من الغد، وإن صرمة بكسر الصاد وسكون الراء ابن قيس ابن صرمة ابن مالك من بني خطمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة، وربما قال فيه بعضهم صرمة ابن مالك فنسبه إلى جده، وكان رجلا ترهب في الجاهلية ولبس المسوحة واغتسل من الجنابة. وفي البخاري قيس ابن صرمة، وللنسائي أبو قيس، ويجمع الروايات أنه أبو قيس صرمة ابن قيس ابن صرمة ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، أتى امرأته أي جامعها وكان صائما، فيه دليل على فطر الصائم على الجماع الحلال دون شبهة، وهو أحد الأقوال. يعني هنا هل يجوز للصائم أن يفطر على جماع امرأته؟ يعني لا هو أفطر على طعام ولا هو أفطر على شراب، إنما أفطر على الجماع، هل يجوز؟ نعم، وهذا فيه دليل على ذلك في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم أنه الجماع. قال بعض العلماء معنى ابتغوا ما كتب الله لكم هو الجماع. فقال لامرأته أعندك شيء، أي من الطعام؟ كذا في رواية، قالت لا، ولكن لعلي أذهب إلى فلانة فأطلب لك شيئا. وفيه دليل على خروج المرأة لحاجة زوجها، فذهبت لتأتي له بشيء وغلبته عينه، أي غلبه النعاس الذي في عينه. وفيه المجاز بتسمية الشيء بما يحل فيه، وهنا هناك حال وهناك محل، المحل هي العين والحال هو النعاس، فأطلق المحل وأراد الحال فقال إيه؟ غلبته عينه، يعني غلبه النعاس الذي في عينه. فجاءت امرأته فقالت خيبة، أو خيبة بالرفع والنصب لك. قال الجوهري تقول خيبة لزيد وخيبة لزيد، فالنصب على إضمار فعل، أي وينتصب على المصدر. قال وبالرفع على الابتداء، يعني إما خاب خيبة يبقى ده منصوب، أو بالرفع على الابتداء تبقى كلمة خيبة مبتدأ والخبر كلمة لك، خيبة لك. وجاز الابتداء هنا بالنكرة، إن هو لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا وجد مسوغ من المسوغات. فقال وجاز الابتداء هنا بالنكرة لأنه في معنى الدعاء، نحو سلام على إلياسين ويل للمطففين. فكلمة سلام مبتدأ وهي نكرة، وإنما جاز الابتداء بالنكرة لأنها في معنى الدعاء، وكذلك ويل. ويقال خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلب. وأخرج ابن جرير عن السدي فأيقظته امرأته فكره أن يعصي الله وأبى أن يأكل، فلم ينتصف بتقديم النون على التاء النهار. قال الجوهري نصف النهار وانتصف بمعنى، حتى غشي بضم الغين وكسر الشين عليه، وكان يعمل يومه ذلك في أرضه. فذكر بضم الذال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم، يقتضي أنه كان حراما قبل ذلك، لكنه لم يكن حراما في جميع الليلة، يعني كان الطعام والشراب والجماع حراما عليهم، نعم، وأحل لهم بعد ذلك، وهذا ما تفيده الآية، لكن لم يكن في جميع الليلة. ألا ترى أن ذلك كان حلالا لهم إلى وقت النوم أو إلى بعد العشاء، إلى وقت النوم أو إلى بعد العشاء. هذا كذا يعني الشيخ رجع إلى ترتيب الكلام وقال إنه كان بحلول واحد من الأمرين، إما النوم وإما العشاء. إما أن ينام الإنسان ولو قبل العشاء يبقى إذا استيقظ وكان قبل العشاء يحرم عليه الطعام والشراب والجماع، أو إلى بعد العشاء فإذا أذن المؤذن وهو مستيقظ يظل يأكل ويشرب إلى الأذان، وبعد الأذان لا يأكل ولا يشرب. قال ليلة، أحل لكم ليلة. قال نصب على الظرف، وهو ظرف زمان منصوب. قال والناصب لهذا الظرف أحل، هكذا رأى بعض العلماء، إني أحل لكم ليلة، أحل هي التي نصبت إيه؟ كلمة ليلة. قال أبو حيان وليس بشيء، يعني هذا خطأ، لأن ليلة ليس بظرف لأحل، أحل لكم ليلة الحلال ليس يعني عاملا في ظرف الإيه؟ الليل، إنما هو من حيث المعنى ظرف للرفث. يبقى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، يبقى الرفث هو اللي يكون في الليلة مش الحلال هو اللي يكون في الليل. وإن كانت صناعة النحو تأبى أن يكون انتصاب ليلة بالرفث، لأن ليلة متقدم والرفث متأخر، لأن الرفث مصدر وهو موصول هنا، أي إن ال الداخلة على الرفث موصول حرفي، فالألف واللام الموجودة في كلمة الرفث صلة، حرف صلة. قال فلا يتقدم معموله عليه، ينفعش تيجي ليلة الأول وبعد كده يجي العامل فيها وهو الرفث بعدين. لكن يتقدم له ناصب محذوف من جنس ما بعده تقديره الرفث ليلة. يبقى كده أحل لكم الرفث ليلة الصيام، الرفث ليلة الصيام، فحذف وجعل الرفث المذكور اللي هو اللي بعده مبينا له، كما خرجوه في قوله تعالى إني لكما لمن الناصحين وإني لعملكم من القالين، أي ناصح لكما، الناصح لكما وإيه وقال لعملكم، وقال لعملكم. فما كان من الموصول قدم على ما يتعلق به من حيث المعنى عليه، أضمر له عامل يدل عليه ذلك الموصول. هو يبين القاعدة فيقول إني إذا كان عندي موصول وقدم على ما يتعلق به من حيث المعنى، يبقى أنا أقدر له إيه؟ أقدر له عامل يدل عليه ذلك الموصول، زي ما هو عمل كده. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. طب كلمة الرفث هي اللي عاملة في ليلة، طب هي متقدمة، مفروض تكون الرفث قبل ليلة، يبقى إذن نقدرها موجودة قبل ليلة، وحذفت لدلالة ما بعدها عليه. قال أبو إسحاق، لا، قال الواحدي ليلة الصيام أراد ليالي الصيام، أحل لكم ليلة الصيام أراد ليالي الصيام، وقع الواحد موقع الجماعة، وقع الواحد موقع الجماعة. الرفث هو الجماع، وأصله قول الفحش ثم كني به عن الجماع، يبقى الرفث هو الجماع، لكن أصل الكلام إن أي كلام فحش يقال فيه الإيه؟ الرفث، سواء كان كلاما فقط أو كان كلاما مع فعل أو كان فعلا مثل الجماع فقط. الرفث هو الجماع، وأصله قول الفحش ثم كني به عن الجماع. قال أبو إسحاق يعني الزجاج، الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. إلى نسائكم، قال الأخفش إنما عداه بإلى، إن كلمة رفث بمعنى جامع يقال جامع الرجل امرأته، مش محتاجة تتعدى إيه بإلى، إنما تتعدى بنفسها، فتكون مفعول تنصب مفعول بنفسها، تمام، فهو فعل متعدي. طب ليه قال إلى نسائكم؟ قال إن هو كان بمعنى الإفضاء، هو بمعنى أفضى، يبقى رفث بمعنى أفضى، يبقى أفضى إلى، أما رفث مش محتاجة إيه إلى. زاد الترمذي ففرحوا بها فرحا شديدا، ليه رخصة الله تبارك وتعالى لهم في هذه الآية. قرأ الآية إلى قوله من الفجر، قال الأزهري الفجر أصله الشق، ومنه فجر السكر أو فجر السكر، أي بسقه أو بسقه. السكر اللي هو السد، السكر بمعنى السد أو بمعنى الحائط، وقد قالوا في المعجم السكر اللي هو العرم، اللي هو العرم اللي هو كان سد مين؟ سد سبأ. فثم تواترت الكلمة واستعملوها في كل ما هو سد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ حديث المستحاضة اسكريه، يعني سدي هذا الايه، هذا الدم لا ينزل على بدنها وثيابها ومكان صلاتها. فعلى هذا الفجر في آخر الليل هو شق عمود الصبح، الفجر هو إيه؟ شق عمود الصبح. شبه شق الضوء ظلمة الليل بفجر الماء الحوض، زي ما الماء يفجر الحوض فكذلك الإيه؟ الليل الصبح الفجر يشق الإيه؟ يشق الليل أو ظلمة الليل. باب نسخ قوله وعلى الذين يطيقونه فدية، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعلا حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. باب في نسخ قوله وعلى الذين يطيقونه. حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل الثقفي مولى الحجاج بن يوسف حدثنا بكر ابن مضر ابن محمد المصري شيخ الشيخين بخاري ومسلم عن عمرو ابن الحارث ابن يعقوب الأنصاري عن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن يزيد ابن أبي عبيد مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه قراءة الجمهور يطيقونه مضارع أطاق أطاق فعل رباعي ألف وطاء وألف وقاف أطاق إذا جاء منها المضارع يبقى مضموم الأول منقول مثلا جرى يجري لأنه ثلاثي يبقى مفتوح الأول في المضارع أو لو قلنا أجرى يبقى إيه يجري كذلك أطاق يطيق أما طاق يطيق لكن أطاق يطيق. قال وفيه ست قراءات يرجع معناها إلى الاستطاعة والقدرة يبقى معنى يطيقونه يعني يستطيعونه ويقدرون عليه. فدية الفدية الجزاء والبدل من قوله فدية فديته بكذا فديته بكذا أي أعطيته بدلا منه. يبقى إذن معنى كلمة فدية يعني إخراج جزاء أو إخراج بدل من الإيه من الصيام كقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم يعني جاز إسماعيل وإبراهيم وأبدل إبراهيم من إسماعيل كبشة. طعام مساكين جمع المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة. هنا يقول الشيخ جمع المساكين وإن كان مكتوب قدامنا طعام مسكين هو يشرح على قراءة غير قراءة حفص. وفي هذا الزمان اللي هو الزمن اللي كان فيه شيخ الإسلام ابن حجر وفيه الشيخ ابن رسلان وفيه الإمام السيوطي رحمه الله كانت مصر تقرأ بقراءة ورش لم تكن تقرأ بقراءة حفص. فكل مصر كانت تقرأ بقراءة ورش. ورش هو أصلا مصري وحفص هو كوفي حفص من الكوفة من العراق. فكانت العراق كلها وما حولها يقرؤون بقراءة إيه؟ حفص ونحن نقرأ بقراءة ورش. ثم أبدل الله تبارك وتعالى أهل مصر جميعا إلى حفص وصارت المغرب وما وراءها كلها يقرؤون بإيه؟ يقرؤون بورش. ولذلك تجد الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي بيشرحوا الكتاب كتاب الجلالين التفسير الصغير ده على قراءة ورش ومش بيشرحوه على قراءة إيه؟ حفص. وهذا مما ينبغي التنبه له حتى لا يقع الإيه؟ اللبس في تخطئة إمام أو غيره يقول ده بيقول إيه رغم أن الآية فيها إيه وهكذا. قال لأن الذين جمع المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة وكل واحد منهم يلزمه طعام مسكين ومن قرأ بالتوحيد يعني طعام مسكين فلأن المعنى على كل واحد لكل يوم طعام مسكين. بقى لو على الجمع يبقى بيقول طعام مساكين لأن اللي بيطيقوه كتير وكل واحد هيلزمه كذا. طب ولو طعامه مسكين، يبقى معناها أن كل واحد لكل يوم طعام مسكين. قال: ونزلت هذه الآية رخصة لهم لما تقدم في حديث شعبة في الأذان، نزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فرخص لهم لما نزلت هذه الآية. وكان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها، يعني قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسختها، فخالف ابن عباس في نسخها. والحق أن ابن عباس يخالف في نسخ حكم من حكميها، فيقول أن فيها حكمين اثنين، أحدهما نسخ وهو في حق القادر، والثاني موجود لوقت معنا بعد ذلك في حق الشيخ الكبير وفي حق المريض وفي حق المرأة الحامل والمرضع وهكذا. حدثنا أحمد بن محمد المروزي المعروف بابن شبويه، والأعلام المختومة بويه اللي هي زي سيبويه وخالويه وعمرويه وهكذا، هي مركبة تركيب مزجي، وهي عبارة عن جزئين، جزء في الأول وجزء في الإيه وجزء في الآخر. فويه هذه ثابتة، مركب تركيب مزجي. وللمحدثين في قراءتها طريقة، ولعلماء العربية في قراءتها طريقة. فأما علماء العربية يقرؤونها كذا: خالويه، عمرويه، سيبويه وهكذا، يقولون الجزء الأخير ويه. أما المحدثين يخالفون في ذلك، يقول سيبويا، خالويا، عمرويا، يعني إيه، ينطقون الاسم الأول كما هو ويمزجون به الثاني دون فتح الواو. قال: حدثني علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن واقد المروزي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيه حذف يدل عليه ما حكى الطبري عن عكرمة أنه كان يقرأها: وعلى الذين يطيقونه فأفطروا فدية. هو ده الحذف الموجود في الآية، يعني وعلى الذين يطيقونه فدية بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أفطروا، يبقى تقدير الآية: وعلى الذين يطيقونه فأفطروا فدية. فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى به وتم له صومه وإن أفطر. فقال جل وعز: فمن تطوع خيرا، أي بزيادة على إطعام مسكين، قاله ابن عباس وجماعة. وقال ابن شهاب: من أراد الإطعام مع الصيام. إذن العلماء هنا على أمرين في تفسير: فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني أنه يصوم ويطعم، أو أنه يطعم ويطعم بزيادة عن إطعام المسكين، فهذا قول وهذا قول. قال: أي بزيادة على إطعام مسكين، قاله ابن عباس وجماعة. وقال ابن شهاب: من أراد الإطعام مع الصيام. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المدي، يعني هو كما قال ابن عباس، ومجاهد هو تلميذ ابن عباس، فهو خير له، أي أفضل له. ومعناه: من تطوع بأكثر من ذلك فهو أفضل له عند الله تعالى. ثم قال: أي ثم ذكر الناسخ بقوله: فمن شهد، أي حضر منكم الشهر. وقيل بدون واو، قيل هو مفعول به، كلمة الشهر مفعول به، يبقى حضر الشهر، حضر فعل، والفعل ضمير مستتر تقديره هو حضر الشهر، يبقى مفعول. قيل هو مفعول به، وهو على حذف مضاف، أي من شهد منكم دخول الشهر عليه وهو مقيم فليصمه، أي فيجب عليه الصوم. قالوا: وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر. ولهذا ذهب ابن عباس وعبيده السلماني والنخعي والسدي. وأما الجمهور فقالوا: من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيما. وقال الزمخشري الشهر منصوب على الظرف. يبقى هنا في من قال إن الشهر هنا مفعول، والزمخشري بيقول لا ده منصوب على الظرفية. وكذلك الهاء في فليصمه، الهاء كذلك ما هياش إيه؟ ما هياش مفعول، إنما هي برضك منصوبة على الظرفية. قال ولا يكون مفعولا به كقولك شهدت الشهر، لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان الشهر. عايز يقول إن المعنى هنا فمن شهد منكم الشهر، الشهر ما هواش مفعول، لأن لو كان مفعول طب ما المسافر مشاهد للشهر، وكذلك الإيه وكذلك الحاضر والمقيم برضك شاهد للشهر، فيبقى هنا معناها أنه هو هيوجب عليهم الاثنين يصوموا. طب خرجنا المسافر إزاي؟ يبقى يقول لا إذن هو بيتكلم على الظرفية، بيتكلم على الظرفية، يعني من كان مقيما في الشهر مش شهد الشهر نفسه إنما كان مقيما فيه. وقال الواحد مفعول شهد محذوف، لأن المعنى فمن شهد منكم البلد أو بيته، البلد أو بيته، ومعنى فليصومه أي يصوم ما شهده منه. يبقى هو هنا كل المسألة عايزين يقولوا أن الآية دليل على أن من كان مقيما فهو إيه؟ فهو يصوم، وأما المسافر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. طب جابوها إزاي؟ في إن فمن شهد مش معناها أنه شهد الشهر، لا، شهد الإقامة في الشهر، فالشهر ظرف وليس هو المشاهد. قال ومن كان مريضا، المرض الذي يبيح الإفطار. ويقول هنا تفسير المريض اللي هو له الإفطار اللي هو المرض الذي يبيح الإفطار، ضبطه الإمام بأن كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم يجوز الإفطار بسبب. الإمام هو هنا الجويني، هو أبو عبد الملك الإمام الجويني، ودي يعني اصطلاح للشافعية والشيخ شافعي، فهم يستعملون كلمة الإمام للجويني، بأن كان بأن كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم يجوز الإفطار بسببه، وهو المعني بالضرر الظاهر الذي ذكره الأصحاب يعني الشافعي. ولا يشترط أن ينتهي الضرر الشديد إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم. يقول لا ده المرض اللي هو يبيح للإنسان الإفطار هو المرض اللي الإنسان إذا صام ما يقدرش إن هو يتصرف، إن هو ينظر في أحواله، تمام؟ يبقى هو ده المرض. قال ولا يشترط أن ينتهي الضرر الشديد إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، لا، يبقى يقدر يصوم لكن بمشقة، كما قال ابن عباس في الآية يطيقونه، يعني يقدرون عليه مع مشقة شديدة. قال الواحد أو مع مشقة يبيح الإفطار كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه إذا صامه زيادة في علته، تمام؟ يعني هتحصل له زيادة في العلة، فإذا كان داء الأغلب من حاله والمعروف أنه لو صام هتزيد العلة، يبقى في الحالة دي يباح له الإفطار. قال أو على سفر، العذر الثاني من أعذار الفطر في رمضان بعد المرض السفر، يعني سفرا يقصر فيه الصلاة، سفرا يقصر فيه الصلاة وكان مباحا، بس سفر ده سفر مباح ليس سفر معصية. قال فلا يجوز الفطر في سفر المعصية، وسفر المعصية هو السفر الذي أنشأه الإنسان في معصية، كمثل البغاة الذين يبغون على إمام المسلمين، ومثل قطاع الطريق، ومثل المرأة التي نشزت عن زوجه، ومثل العبد الذي خرج بدون إذن سيده، والولد الذي لم يستأذن والديه للسفر وهو في كفالتهما، كل ده لا يستمتع بأي رخصة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. قال وحيث جاز القصر فهو أفضل، وحيث جاز القصر فهو أفضل إن تضرر بالصوم، وإلا فالصوم أفضل على الصحيح. يعني إن كان الإنسان يجوز له يقصر يبقى الأفضل إن هو إيه؟ إن هو يفطر، بس الكلام ده إمتى؟ إذا حصل الضرر. ما حصلش ضرر يبقى الأفضل إن هو يصوم، وده هو الجمع الذي جمعنا به غير مرة الإيه؟ بين الآيات والأحاديث الواردة في هذا الأمر. قال المتولي من علماء الشافعية: لو لم يتضرر منه في الحال لكن يخاف الضعف وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل. وده يدل عليه حديث في البخاري. فمسألة إن هو مش هيتضرر دلوقتي لكن يخاف منه إن هو يحصل له ضعف فهيقعد عن أداء الحج أو عن القيام بحق الغزو والقتال والجهاد، ففي الحالة ديت لا يفطر أفضل وإن كان مش هيحصل له ضرر في الحال. وقال السبكي ولم يخالفه غيره: فعدة خبر مبتدأ محذوف، أي فعليه عدة لقوله فعدة، والتقدير فعليه صوم عدة، ويكون هذا من باب حذف المضاف من أيام أخر أي غير أيام مرضه أو سفره. فمن أفطر لعذر المرض أو أفطر لعذر السفر فإنه يقضي هذا في غير أيام مرضه أو سفره بأيام مثلها. طيب، هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.